بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدر كما معلوم هو ركن من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، سأله جبريل عليه السلام، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والخير والشر، الخير لا إشكال فيه، أما الشر فبالنسبة للمقدور وليس لفعل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يثني على ربي تبارك وتعالى: والشر ليس إليك. إذن الشر في إيش؟ في المقدور لا في القدر. لأن عندنا القدر وهو فعل الله تبارك وتعالى، والمقدور وهو المخلوق. الشر قد يكون في المخلوق، مثل المرض. المرض شر بالنسبة للإنسان لأنه لا يلائمه، ولكنه ليس شرا محضا. أيضا في شر من جهة وفي خير من جهة أخرى. فنقول بالنسبة لفعل الله ففعل الله كله خير، لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، والشر لا ينسب إليه، فأفعاله كلها خير، لأنه خلق الموت والحياة والصحة والمرض والفقر والغنى ليبتلي عباده. فهذا الخلق والفعل من الله سبحانه وتعالى كله خير، ابتلاء للعباد فيه خير وحكم عظيمة ومصالح كثيرة، فالشر ليس إليه. لكن الشر بالنسبة للمقدور الذي هو المخلوق، وليس أيضا شر محضا، ولا بد أن يكون فيه خير من وجه آخر. المرض فيه شر وخير، الفقر فيه شر فيه خير من وجه آخر، وهكذا كله. لا يوجد شر محض، فالله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى كريم، فلا يوجد شر محض في المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الشر يعني لأجل مصالح ولأجل حكم وغايات عظيمة. إذن هذا الجمع بين القدر خير وشره كما في حديث جبريل عليه السلام، وبين والشر ليس إليك، لأن ما في تعارض. شر المنفي أي في أفعال الله تبارك وتعالى، والشر المثبت في المفعول، وأيضا ليس شرا محضا. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أن من لم يؤمن بالقدر فإنه كافر. من أنكر قدر كفر، أنه ركن أركان الإيمان. جاء في الحديث تأكيد هذا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: من مات على غير ذلك دخل النار. الحديث الآخر: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب، ما هو القدر الذي نؤمن به؟ العلماء يقول: لا بد يؤمن بأربعة أشياء. لا يتم إيمانك بالقدر إلا إذا أمنت بأربعة أشياء. ما هي الأربعة؟ الأول العلم. أول شيء العلم، تعلم أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، وأنه لا تخفى عليه خافية، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة، هذا لا شك فيه، والنصوص فيه كثيرة. عالم الغيب والشهادة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، إلى آخر الآيات المعروفة. ثاني الكتابة، والأحاديث والآيات والأحاديث في الكتابة معروفة. مثلا الكتابة من القرآن، من السنة معروفة، مشهورة، حديث خلق القلم من القرآن. هل الكتابة مذكورة في القرآن؟ نقول نعم. في سورة الحج في قوله تعالى وش الآية؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. في سورة الحديد قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. وأما الحديث مشهورة الحديث خلق الله إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما اكتب ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة فجرى القلم بتلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. رواه أحمد وابو داود بسند صحيح. وفي حديث أيضا كثيرة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حديث رواه مسلم. إذن هذان أمران العلم والكتابة. الثالث ما هو؟ الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. لماذا ينص على هذه؟ مع أن الخالق كل شيء، لأن القدرية الذين أنكروا القدر أنكروا هذا الأمر وقالوا لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما العباد فاعلون. هؤلاء غلاة القدرية ينكرون حتى العلم، لكن هذا يقول العلماء انقرض هذا لأن انكر العلم صعب، آيات فيه صريحة، لكنهم أنكروا أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وأن العبد يخلق فعله والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون إلهين الكون، وهؤلاء جعلوا العبد يخلق فعله فأثبتوا خالقين في الكون، فشابه المجوس من هذا الباب. إذن لابد من القدر وأن الله خالق أفعال العباد، ولا تعارض بين كون الله عز وجل خالق أفعال العباد وهم فاعلون حقيقة، ما في تعارض. أشكل عليهم هذا، إذا قلنا الله خلق أفعال العباد إذن كيف يحاسبهم عليها وخالقها؟ لا، نقول لا يمكن يستقل مخلوق بإيجاد شيء، كيف المخلوق يوجد شيء بدون قدرة الله؟ مستحيل. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فلا يمكن للعبد أن ينفرد بدون عون من الله، بدون خلق يوجد شيئا، مستحيل. أنه معناه أنه في خالق آخر في الكون، هم فروا من شيء وقعوا فيما هو أسوأ منه. إذن لابد نثبت هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد يعني على سبيل الخصوص، ولا فمعروف أن الله خالق كل شيء، لكنهم لم ينكروا أن الله خالق كل شيء، أنكروا هذه القضية، هذا الأمر المعين. فلذلك العلماء ينصون عليه، الله خالق أفعال العباد. والرابع المشيئة، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله. والقدرية ينكرون المشيئة وأن العبد يختار فعل نفسه بدون مشيئة الله في الأفعال الاختيارية من أجل أن يفروا من الجبر. يقولون العبد يوجد فعله بدون مشيئة الله بدون خلق الله، وإذا الكل مسؤول عن فعله فيحاسب عليه. وظنوا أنهم لو أثبتوا الخلق والمشيئة أنهم يعني يقولون أو يلزمهم الجبر، كيف يخلق الله فعل العبد ويشاءه ثم يعذب عليه. هذه الشبهة المعروفة حتى كانت عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن أزالها النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث. ولا تعارض بين كون الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وهم فاعلون حقيقة. العبد له مشيئة بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، وهديناه النجدين وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله اختيار ومسؤول عن فعله واختياره، فإذا عزم على الفعل المعين وبدأ وباشره الله سبحانه وتعالى يخلقه، خالق هذه الإرادة في قلبه، ثم يخلق هذا الفعل، لأنه يوجد بهذه القوى التي أعطاها الله تبارك وتعالى العبد، ينطق بلسانه وتحرك بقدميه ويباشر بيديه، اللسان والقدمان واليدان والقلب والعقل كله خلق الله، فكل ما ينتج من المخلوق يعود إلى خالقه تبارك وتعالى خلقا، لكنه منسوب إلى العبد كسبا، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الصائم المصلي، العبد هو الصائم المصلي هو السارق الزاني، والله سبحانه وتعالى يخلق فعله، الفعل مخلوق لله ومنسوب إلى العبد كسبا، والمسؤول عنه والمحاسب عليه. إذن هذا هو مذهب السنة والجماعة، هذا القول هو الوسط الذي يسلم به الإنسان من القول بالجبر كمذهب الجبرية، لأنهم أثبتوا القدر وأقروا أن الإنسان مجبر على فعله وأن الله يفعل ما يشاء، وأن الظلم هو أن يتصرف في ملك الغير، فلو عذب المطيع لا يعد ظلما، ولو يعني يفعل ما يشاء لأن ظلمه تصرف في ملك الغير، فأثبتوا الجبر وأن الإنسان مجبور على الكفر ويعذب عليه، والله يفعل ما يشاء. صحيح أن الله يفعل ما يشاء وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، ولكنه نزه نفسه عن الظلم جل وعلا، فلو كان الظلم لا يمكن أن يقع، إذا فسرنا الظلم بأنه تصرف في ملك الغير، هل يمكن يقع من الله ولا ما يمكن؟ ما يمكن، مستحيل، لأنه ما فيه ملك للغير، الملك كله لله، فإذا لا يمكن يقع، كيف ما فيه ظلم؟ يعني مستحيل لذاته لا يمكن يقع. فهل يتمدح الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بنفي الظلم عن نفسه بأمر مستحيل؟ لا يمكن، لأن هذا مستحيل أن يقع، كيف يتمدح الله ويثني على نفسه تبارك وتعالى بعدم الظلم؟ وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أين الظلم الذي يحرمه على نفسه إذا كان يستحيل أن يقع لذاته؟ هذا يصير ما له فائدة، هذا الكلام ليس له معنى، ليس له فائدة. إذا الله سبحانه وتعالى لا يتمدح إلا بأمر يمكن أن يقع، لو شاء لأوقعه، لكنه نزه نفسه عنه تبارك وتعالى. إذن هذه الأمور الأربع، إذا آمن بالعبد تم له الإيمان بالقدر، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وبهذا يكون وسطا بين قول القدرية الذين فروا من الجبر ومن الظلم، يعني فروا من القول بأن الله يظلم العباد ويجبرهم فقالوا لا قدر، يعني ما وجدوا إلا أن ينكروا القدر وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد ولا يشاؤها، والعبد هو الذي يختار يخلق فعله ويفعله بدون خلق من الله بدون مشيئة، هذا أسوأ مما فروا منه، لأنه سلب الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية وأنه هو الرب والمالك والمتصرف في هذا الكون، معناه أنه يعصى بغير إذنه ويقع في الكون ما لا يشاءه ولم يأذن به، والله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكيف يقع في الكون ما لا يشاء جل وعلا؟ وغلاتهم أسوأ، ينكرون حتى العلم، لا شك أنه كافر، من أنكر العلم كفر، فإذا لا تعارض بين الإيمان بالقدر أن الله عالم أفعال العباد كتبها وأنه يخلقها ولا تقع إلا بمشيئته، وأعطى العبد قدرة على الاختيار في أمور تكليفية، والعبد هو الذي يختار، وإذا اختار الشر أقدره الله عليه فألهمها فجورها وتقواها، من اختار الشر خلى الله بينه وبينه وأقدره عليه وخلق فعله من كفر والزنا والسرقة ليحصل الابتلاء والامتحان، ومن اختار الخير وفقه وأعانه وسدده، وهذا عدل، هذا عدل، من اختار الشر وخلى الله بينه وبين هذا الاختيار وخلق فعله هذا عدل من الله، تولاه ما تولى، ومن أراد الخير فأعانه الله عليه هذا فضل، ولذلك العلماء يقولون يهدي من يشاء إيش فضلا ويضل من يشاء عدلا، أن العبد اختار الشر فالله سبحانه وتعالى خلى بينه وبينه لأجل حصول الابتلاء والامتحان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، من توكل على شيء وكل إليه، يذره سبحانه وتعالى وما تولى وما نوى، فيحصل الابتلاء والامتحان. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لما وقع الشرك ولما وقعت المعاصي، ولو شاء الله ما أشركوا. الله سبحانه وتعالى شاء أن يقع الشرك لأجل الابتلاء والامتحان، لأنه يعني لو لم يوجد الشرك لم يوجد الإيمان، ولو لم يوجد الشرك لم يوجد الجهاد، ولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولم تظهر صفات الله من أنه شديد العذاب وأنه لا يعذب عذابه أحد وأنه المنتقم، ويعني صفات الغضب والانتقام والبغض والمقت والعذاب هذه كلها لا تظهر إلا إذا وجد الشرك، وجدت الذنوب والمعاصي. كذلك الرحمة، إنه التواب والغفور والرحيم، هذه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم، لو لم توجد الذنوب لما وجدت المغفرة والرحمة والعفو. كل هذه الحكم الله سبحانه وتعالى يقدر، صحيح أنه يكره الكفر، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يحبه، لكن لماذا يأذن بوقوعه؟ لمصالح وحكم أخر. صحيح أنه يبغض هذا الكفر لكنه شاء أن يقع لأجل حكم عظيمة، مثل ما قلنا ليظهر الجهاد، يعرف الإيمان والأمر معروف والنهي عن المنكر، تظهر صفة الله من التوبة والرحمة والهداية والمقت والبغض والبغض والغضب والانتقام. فالله سبحانه وتعالى رب يتصف بجميع الصفات، صفات الرحمة صفات العذاب، فلا بد أن تظهر هذه الصفات. لو لم يوجد الكفر والمعاصي الكفار والعصاة لما ظهرت هذه الصفات، والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال في كل شيء، فلا بد أن يوجد محل للصفة. وهذا معنى الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم، لا لأنه يحب الذنوب، لا لأنه يحب أن تظهر صفات الرحمة والمغفرة والكرم والهداية، وإن الله لهادي الذين آمنوا صراط مستقيم، أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كيف تظهر هذه الصفات؟ لا تظهر إلا بوجود المحل القابل لهذه الصفات، ولا بد أن توجد الأمور متقابلة حتى توجد الصفات المتقابلة، وهذا كمال الكمال أو تمام الكمال. لا يتم الكمال إلا بوجود جميع الصفات المتقابلة. وذلك بالنسبة للبشر لو وجد شخص كريم ورحيم وكذا لكنه ضعيف في جهة العقاب، يعني عنده ضعف شدة رحمة وكرم وعطاء وكذا، لكن لما واحد أخطأ من أولاده أو من المسؤول الذين هو مسؤول عنهم كمدير أو رئيس لا يعاقب الظالم، هل يمدح بهذا؟ ما يمدح. صحيح في صفات طيبة من الكرم والرحمة لكن عنده ضعف، فهذا ما يمدح، في جانب طيب لكن في جانب عنده ضعف. وذلك إذا كان الرئيس يكرم المحسنين ويعطيهم ويشجعهم ويغدق عليهم ويقمع المخطئين والمتمردين صار هذا أكمل، الناس فرحوا بهذا وبدأوا يثنون عليه ويمدحونه، مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، رحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولا ينتقم نفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، جمع بالصفات المتقابلة، ما انتقم ما ضرب بيده امرأة ولا خادما إلا يجاهد في سبيل الله، لكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. تروح الرحمة والرأفة والحياء شد الحياء من العذراء في خدرها، لكن إذا وجد معصية زال هذا الحياء ونهى وغضب وأنكر. أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنها لما وجد القرآن الذي فيه تصاوير ماذا فعل؟ تغير لونه وقف ولم يدخل، يعني ما حاب عائشة وسكت وكذا، لا غضب تغير وجهه وقف عند الباب لم يدخل حتى عرفت ذلك في وجهه، قال تتوب إلى الله وإلى رسوله فما أذنبت، عرفت أنها أخطأت فبين لها فلم يدخل حتى هتكت ذلك الستر الذي فيه التصاوير. طيب بقي مسألة أخيرة، وقال مثل لو قيل ما الفرق بين القضاء والقدر؟ يعني يأتي في النصوص القدر قضاء وقضاء والقدر، فما الفرق بين، هل هو شيء واحد ولا في فرق؟ وإذا جاء القضاء هل هو معنى القدر؟ وإذا جاء القدر معنى القضاء؟ كيف يعني نفهم هاتين الكلمتين؟ القضاء الوقوع، والأراد لما قضيت، والقدر تقدير السابق، الكتابة في اللوح المحفوظ هذا قدر، الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا التقدير. والقضاء إذا وقع، يا اللهم لا مانع لما قضيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا راد لما قضيت، قضاء يعني أوقع ذلك المقدور. وإذا جاء القضاء وحده يشمل مثل الفقير والمسكين والإيمان والإسلام، وإذا جاء أيضا القدر وحده يشمل، لو وقع شيء يقول يا أخي هذا قدر، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل في ضبطت بوجهين، وجه الأول قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، مع أنه قضاء الآن هذا قد وقع، لكن يصح أن يطلق عليه قدر الله لأن الله قدره ثم أنفذه، فيصدق عليه أنه قضاء. فإذا إذا جاءت كلمة قدر تعم سواء كان وقع أم لم يقع، والقضاء كذلك إذا جاءت وحدها تعم مثل الفقير والمسكين. ثم شرع المؤلف رحمه الله في أبواب القدر، والقدر ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني كما أنه في الحديث مذكور في القرآن قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، القدر ثابت في القرآن ثابت في السنة الصحيحة، وأيضا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فمن أنكر القدر كفر بالله تبارك وتعالى. باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقع في وجنتيه الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. هذا حديث أيضا رواه مسلم صحيح، وفيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم على الخوض في القدر. كيف الخوض في القدر؟ يعني الشارح ذكر بعض الأمور التي يمكن أن يحصل في التنازع، وما لم يذكر التنازع هذا لم يذكر، ونحن نتنازع، لكن معروف تنازع القدر يدور حول أمور معينة، يقول أي في شأنه، فيقول بعضنا إذا كان الكل بالقدر فلما الثواب والعقاب؟ هذه شبهة قديمة ومعروفة، إذا كان الشيء مقدر كيف يعاقب على أمر مقدر؟ وهذا يعني هذه شبهة. قال والآخر يقول فما الحكمة في تقدير بعض للجنة أو وبعض للنار؟ ويقول الآخر لأن فيقول الآخر لأن لهم فيه نوع اختيار كسبي، فيقول الآخر من أوجد ذلك الاختيار والكسب وقدرهم عليه وما شبه ذلك. يعني مؤلف جاء أتى بهذه الأقوال يعني هي التي يعني يحصل الخوض فيها وتحصل يعني الإشكالات من هذه الأبواب. ولذلك لما خاض فيها المتأخرون في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم خالفوا هذا الحديث والنهي وقعوا في الطوام، افترقوا لفرقتين خالفوا فيها للسنة الجماعة. بعضهم لما نظر أن القدر يعني إثبات القدر ظنوا أنه يلزم منه إيش الظلم، قالوا لا قدر، فروا من الظلم وقعوا في نفي القدر، أنكروا النصوص ويعني نسبوا الجهل لله سبحانه وتعالى وسلبوا ربوبية الله سبحانه وتعالى. يعني أثبتوا خالق مع الله أن العبد يخلق فعله وأنه يفعل بغير مشيئة الله، هذا أطم مما فروا منه، وقعوا في أسوأ ما فروا منه لأنه بهذا أنكروا توحيد الربوبية. يعني نسأل الله العافية، بعض الناس إذا أشكل عليه أمر وليس عنده هدى من الله ولم يتبع الصحابة والسلف الصالح اجتهد من نفسه، وليس اجتهاد ضلال، خرج عن الدين بالكلية بزعمه أنه يهرب من شبهة معينة فيقع في الكفر الصريح والعياذ بالله. قابلهم أناس آخرون قالوا لا، ما يمكن أن ننكر القدر، كيف ننكر القدر والنصوص نصوص الكتاب والسنة مليئة بإثباته، ما يمكن، هل نقول الله ما يعلم؟ ما يمكن. هل نقول الله ما كتب؟ أن النصوص ما مليئة بهذا. هل نقول الله عز وجل أنه ما يشاء وقوة ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما أشركوا؟ ما يمكن. هل نقول الله لا يخلق أفعال العباد ونثبت خالقا مع الله؟ ما يمكن. إذن لا بد نثبت القدر، ظنوا أن القدر يلزم منه إيش الجبر، فأثبتوا الجبر، سموا الجبرية، قالوا صحيح نثبت القدر والإنسان مجبر على فعله. طيب كيف يعذبه الله؟ هذه أشكال، كيف يعذبه مجبور؟ قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير. إذن أثبتوا الظلم لله لكنهم يعني لم يصرحوا يعني لما قالوا ظلم صرحوا الخطأ هذا، وأثبتوا أن الله يمكن أن يعذب، أنه يجبر الإنسان ويعذبه، هذا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى أثبت المشيئة، إذن هم الآن أنكروا مشيئة العبد، والله أثبت في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت العبد مشيئة، فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر. إذن كيف تنكرون مشيئة العبد والله أثبتها؟ إذن أنتم أنكرتم شيئا من كتاب الله، ومن أنكر شيئا من كتاب الله كفر بالله. إذن كل هذه المذاهب والعياذ بالله مذاهب كفر وضلال، نسأل الله العافية. سلم من هذا أتباع الوحي، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا وسألوه في بعض الأحيان كما سيأتي في الحديث هل ما يعمل العباد هل هو مكتوب ومقدر أم أنه أمر مستأنف، فقال لا بل أمر قد قضي وفرغ منه. قالوا فيما العمل؟ كيف نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خلاص سمعوا هذه الكلمات واستجابوا وكفوا ومشوا على هذا الخط، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم العباد، والعباد لا يمكن أن يفعلوا بغير مشيئة الله، لأن الله هو المتصرف في الكون وكل شيء مخلوق لله، والعبد له مشيئة واختيار، ولا تعارض بين هذا وهذا. فسلموا من الانحراف من الجهتين وسلكوا الطريق الوسط، والحق دائم وسط بين الطرفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد من سلوك هذا المسلك الوسط، لا إفراط ولا تفريط، نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ونوجهه توجيها سليما، لا نصدم أو نضرب بعض نصوص الكتاب والسنة ببعض، بل نؤمن بالنصوص وأنها لا تتعارض وأنها كلها حق من عند الله تبارك وتعالى. طيب لو قال قائل كيف الجواب عن هذه الشبهة المعروفة إلى اليوم موجودة في قلوب بعض الناس، لكنه في الغالب أن الذي يتشبث بهذه الشبهة مبطل يريد أن يتملص من الأوامر والنواهي ويجد عذرا في ترك الواجبات وفعل المحظورات، يعني من أجل أن يرتاح احتج بقدر يا أخي والله يعني مقدر عليه، واحد ما يصلي ولا واحد وقع في شيء من المعاصي ونصي اتق الله اترك الربا حرام اترك الزنا اترك الخمر كذا، قال يا أخي مكتوب عليه شو سوي، مكتوب عليه مكتوب عليه ولا مكتوب عليه، مكتوب عليه أنا لا يقع شيء إلا هو مكتوب. طيب كيف نتخلص من هذه؟ نقول هذه الشبهة يردها الشرع ويردها العقل. كيف يرد الشرع؟ ما الأدلة على أن الشرع يرد هذه الشبهة أنه لا حجة للعاصي بالقدر؟ نقول القرآن واضح في إبطال هذه الشبهة، قال تعالى عن المشركين لأن شبهة قديمة، قالوا سيقول الذين أشركوا، لاحظ قالوا سيقول، ايش تفهم منها؟ أن الله سبحانه وتعالى قدم الرد قبل أن تقع، لأن شبهة خبيثة فربما يتأثر بها بعض الناس، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنها ستقع وهذا جوابها، يعني استعدوا لها خذوا الجواب قبل أن تقع حتى تردوها من أول وهلة لئلا تتأثروا بها، وهذا لا شك أنه وقاية والوقاية خير من العلاج، أن أعطاهم الدواء قبل أن يأتي المرض. سيقول الذين أشركوا، ثم لما وقعت هذه سورة الأنعام، لما وقعت ماذا قال؟ وقال الذين أشركوا، تعرفون الآيتين في سورة الأنعام والثانية في سورة النحل يدل على أن الشبهة قوية أو خبيثة، وأن النفوس تميل، النفوس المبطلين تميل إلى هذه الشبهة، لا لأنها قوية أو أنها حق، لا، لأجل التملص من الواجبات، هذه حجة المبطل يتعلل بأي شيء، عنده خبث ولا يريد أن يعمل الصالحات ولا يريد أن يترك الشهوات فيتعلل بأي شيء حتى يسلم من اللوم، فيتعلق بهذه الشبهة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على بطلان هذه الشبهة؟ نقول وجه الاستدلال ظاهر، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لو كانت حجة عند الله هل يذيقهم بأسه؟ لا. إذن هذا دليل يعني إبطال سريع قوي مختصر لهذه الشبهة، ما فصلوا لا وكذا خلق ومشيئة ونسأل له قدرة واختيار، القرآن ما فيه ذي طالة، لا، يحسم الأمور بأقرب طريق. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، خلاص لو كانت حجة ما أذاقهم الله بأسه، إذن من سلك هذا المسلك سيذيقه الله بأسه ولن تنفعه هذه الشبهة، يكفي، يعني الإقناع هذا ليس بلازم، الإقناع وكذا ليس بلازم. لو جاك واحد بهذه الشبهة وقال لك والله أنا مكتوب عليه وكذا، تقول هذه الشبهة باطلة وإن فعلت المعصية ستعذب عليها، خلاص الآن فهم أن حجة لغير حجة ليست بحجة، إذا كان محقا سيتعلق ولا يتركها، سيتركها لأنها ما تنفع، خلاص هذا كافي للعاقل الذي يريد الحق يكفي في الاستجابة. هو يسأل يقول هذه حجة ولا مي بحجة، وش قلت له؟ قلت هذه ليست بحجة، خلاص انتهى، هذا كلام الله ما هو كلام بشر والله يمكن أصابه وأخطأ، لا، رب العالمين يقول لنا هذه ليست بحجة، خلاص انتهى الأمر، العاقل تكفيه فيه هذا القول، الله سبحانه وتعالى يقول هذه ليست بحجة واحتج بها قوم فعذبوا، إذن خلاص انتهى الأمر. الآية الثانية في إبطال هذه الحجة قال تعالى: إنا أرسلنا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال في الآية التي بعدها: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، من تعلق بالقدر، جاء الرسول وتعلق بالقدر، لو كانت حجة كان هذه الآية ما لها معنى، كان فيه بقي حجة ولو جاءت الرسل. لكن الله عز وجل يقول: إذا جاءت الرسل وأمرت ونهت انقطعت الحجج. وهذا يقول: لا، أنا لي حجة حتى بعد مجيء الرسل. الرسول يقول لي: لا تزني، وأنا فعلت بقدر. إذا معناه أنه بقي له حجة بعد مجيء الرسل، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه إذا جاءت الرسل لم يبقى حجة. واضح استدلال ظاهر، هذه آيات كالشمس في وضوحها. إذن لا يبقى لمبطل تعلق بهذه الشبهة، والله سبحانه وتعالى يبطلها تماما. إذن إيش بقي؟ بقي الإقناع العقلي لا بأس به إن يعني وجد زيادة حجة وإقناع، ما في مانع. نأتي للعقل، نقول: هذا الذي يحتج بالقدر على المعصية، هل يحتج بالقدر في أمور الدنيا ولا لا؟ يعني لو جاءه مرض يقول: الله مكتوب على أن يموت من هذا المرض، زائدة، قالوا له الأطباء: فيك زائدة، وترى إذا جلست كذا يوم تنفجر وتموت. الزائدة بقدر ولا مي بقدر؟ بقدر. هل يقول: والله قدر، أنا مقدر عليك توجد الزائدة وخلص ما في فائدة، حتى لو سويت عملي ما في فائدة، إذن أنا مكتوب علي أن يموت من هذه الزائدة ويستسلم حتى يموت؟ هل يفعل عاقل؟ ما يفعل عاقل. إذن لماذا في أمور الدنيا ما تحتاج بالقدر؟ معناه أنك مبطل ولا لا؟ تحتاج بالقدر لمصلحة نفسك، لكن ما تحتاج به في أمور الدنيا. طيب، الله هو الرزاق، مثل الله هو الهادي، الله هو الرزاق. هل جلس أحد في بيته وقال: والله أنا رزقي مكتوب والمكتوب لابد يأتي ولا لا؟ ما في أحد عاقل بني آدم يفعل هذا. كل الناس يغدو، كل يطلب الرزق، ولا يمكن لأحد عاقل أن يركن على القدر. يقول: الله أنا رزقي مقدر، صح ولا لا؟ الرزق يكتب، والإنسان في بطن أمه أول ما يخلق الملك يكتب أربع كلمات: رزقه وآجله وشقي سعيد. وهذا معروف، لماذا لا يقول: والله أنا ما في فائدة من طلب الرزق، اللي مكتوب لي بيجي؟ صحيح، المقدر لابد أن يقع، لكنه يسعى. إذن هذا التناقض. طيب، لو جاءه شخص وصفعه على وجهه وقال: ليش ضربتني؟ قال: والله قدر، الله كتب علي وقدر علي أني أضربك. طيب، الضرب هذا بقدر ولا لا؟ بقدر. طيب، يقبل الحجة ذي ولا ما يقبلها؟ سبحان الله، كيف تقبلها لنفسك ولا تقبلها لغيرك؟ إذن أنت مغرض، أنت الآن يعني عندك يعني شهوة في هذا الأمر. ولا لو كنت محقا يعني تراها حجة وأنت تريد الحق لقبلتها لك وعليك، لأن حجة، كيف تقبل لك ولا تقبله عليك؟ ثم يقال: هذا الذي أذن المؤذن قيل له: صلي فلان، قال: والله لا، أنا مكتوب علي ما أصلي. نقول له: ما الذي أدراك؟ هل أنت اطلعت على اللوح المحفوظ ووجدت مكتوب أنك ما تصلي صلاة الظهر في هذا اليوم؟ قلت: والله أنا شفت اللوح المحفوظ أنه مكتوب أني ما أصلي. إذن خلاص، معناه أني لا يمكن أصلي، لأني لو صليت لتخلف لتغير علم الله، ولا يمكن لعلم الله أن يتغير أو يحصل فيه خطأ. نقول له: ما تدري عن القدر، ما رأيت القدر أنك مكتوب أنك تفعل كذا أو تترك كذا حتى تقول أنا مكتوب عليه. لا، هو يرجم بالغيب، وإذا بغى يفعل المعصية قال فعل، هم يقول مكتوب علي أني فعلت. طيب، ما تحتجيت بعد الوقوع، لكن قبل الوقوع ما الذي أدراك أنه مكتوب؟ هذا رجم بالغيب، ما تدري. فلماذا لا تقدر أنك تصلي؟ تقدر أنك تصلي مثل ما تقدر أنك تروح تطلب الرزق، واذهب صلي ولا أحد يمنعك من الصلاة. ثم أيضا يقال: كل عاقل يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري الذي لا حسب عليه الإنسان. لو مر شخص بجوارك وانزلق وطاح عليك وقال لك آسف يا أخي والله معليش أنا آسف كذا، تقبل منه ولا لا؟ تقبل منه، والله ما قصد، سقط، قضى الله قدر وتقبل، لكن اللي جاء ضربك باختياره، ضربك باختياره وقال والله معليش آسف قضى وقدر، تقبل ما تقبل. إذن كل إنسان مفطور على التفريق بين الفعل الاختياري الذي يلام عليه الإنسان يحاسب عليه، وبين الفعل الجبري الذي لا خيار أو لا اختيار الإنسان فيه فلا يحاسب عليه. فالإنسان لا يحاسب بحمد الله لأنه طويل أو قصير، لأنه عربي أو غير عربي، لأنه كذا وكذا، هذه لا يحاسب عليه، لأن أمه فلان أو أبوه فلان، هذه لا يحاسب عليه، لأنه لا خيار له في هذه الأمور. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال يعني أرفعكم نسبا ولا الطويل ولا قصير، لأن هذه الأمور لا خيار للإنسان فيها. فالله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على ما لهم فيه اختيار، هذا هو الذي يحاسبون عليه ويلامون. يحمد من أحسن ويذم من أساء، ويستحق هذا الثواب ويستحق هذا العقاب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، لأن الخوض في القدر بهذه الطريقة بالأمور العقلية النفسية يوقع في هذه الشبه، والله كيف وكذا، مثل مواقع القدرية والجبرية، كيف مكتوب عليه، كيف يحاسب، والمقدر لازم يقع وما يقع وكذا. الدخول بالقدر بدون حجة، بدون علم، بدون يعني أن ينطلق إنسان من القرآن والسنة، هذا هو المحظور. يعني يأتي بشبهات من قبل نفسه، من الشيطان، من النفس، هذا حرام. لا يجوز إنسان أن يخوض بالقدر بمعزل عن النصوص، لكن إنسان يأتي يقرر القدر، تكلم فيه، ينطلق من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة والسلف، هذا أمر مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما خاضوا بدون علم بأمور اجتهاد، يعني حتى لا نقول اجتهادية، لا، أمور يعني نفسية أو وليدة الساعة، أمور شبهات تكون في النفس، هذه لو كثر إلقاؤها والتناقش فيها ماذا يحصل؟ يتشربها بعض النفوس، تشربها بعض النفوس فتتعصل فيها، يعني هذا يطرح شبهة وهذا يطرح شبهة، ولا يجدون لها حلا لأنهم ليسوا راسخين في العلم في هذه المسألة، فتكبر وتحصل بعض المفاسد. لكن لو واحد وقع في نفسه شبهة ماذا يصنع؟ عنده شبهة في القدر، كيف تجتمع الكتاب وما كتب، لابد يقع، وكيف يحاسب على ما كتب، لما أن يسأل العلماء. جاء واحد أظنه زر بن حبيش فيما أذكر، حديث عند أبي داود، جاء إلى أربعة من الصحابة، ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وضافي رابع، يقول لكل واحد قد حاك في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء يعني من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يزيله من نفسي. ما أنكروا عليه، حدثوا، قالوا إن لو أنفقت مثلا، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئ، ومن أخطأ وما أخطأ لم يكن يصيبه، ولن تجد طعم الإيمان حتى تعلم ذلك، ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير ذلك دخل النار. حدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليزول ما في نفسه، إذا ما في مانع، بل هذا يمكن يكون واجب على إنسان إذا وجد في نفسه شبهة أن يسأل أهل العلم ليحدثوه ويزيلوا تلك الشبهة من نفسه. لكن الحرام أن يجلس وناس ليس عندهم علم ويبدأ كل واحد يطرح ما يلقيه الشيطان في نفسه، فتتضارب الأقوال وربما يصلون إلى إنكار القدر أو نسبة الجبر والظلم لله سبحانه وتعالى. لأنه لابد من إذا انحرفوا عن طريق لابد يقعون في حد الأمرين، إما أن ينكر القدر وإما أن يثبته وينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، كما حصل للقدرية والجبرية. الجبرية من هم اللي قالوا بالجبر؟ هم الجهمية، جيم وجيم، الجهمية الجبرية. والقدرية من هم؟ المعتزلة، يعني هذه أقوالها البدع المخالفة لإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة، هذه بدع كبار قال بها أصحاب البدع الكبار، من الجهمية، والجهمية يكفرهم بعض السلف، الإمام أحمد رحمه الله كفرهم لما عرفهم من خلال المناظرات التي وقعت بينه وبينهم لما فشى القول بخلق القرآن، لما ناظرهم عرفهم، قال يا بني دورون على أنه لا إله، على الإنكار، إنكار وجود الخالق، لما يستطيعون أن يصرحوا فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، ولا نقول سميع ولا غير سميع، ولا عليم ولا غير عليم، ولا كذا ولا كذا، يعني إنكار الأسماء والصفات، يقول هذا العدم هو أو غيره. قال لو قيل لهم صفوا لنا العدم، وهذا الكلام غير الإمام أحمد، لو قيل لهم صفوا لنا العدم لم يصفوا بأكثر من ذلك، وش اللي لا فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا سميع ولا غير سميع ولا عليم ولا غير عليم، يعني هذا العدم. فهم يدورون على الحاد وإنكار وجود الخالق، وأصلهم هم يعني من القرامطة والملاحدة الكفار في الأصل، لكنهم دخلوا أظهروا الدخول في الإسلام من أجل إفساد الإسلام من الداخل، لأنه لو عرف أن هذا ملحد ما أحد يقبل منه، خلاص هذا ما أحد يسمعه ولا أحد يسمع منه ولا يقبل. لكن ماذا يريد، ماذا يصنع إذا أراد أن يبث الشبه؟ يظهر الإسلام، ما عنده مانع أن ينافق، هو كافر أصلا، يسمون زنادقة، الزنديق، الفرق بين الزنديق والمنافق، بعض الناس ما يعرف الفرق بين الزنديق والمنافق، الزنديق والمنافق الذي دخل في الإسلام لإفساده، المنافق اللي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس بشرط أن ينشر الشبه والطعن في الدين، منافق نافق ليسلم، مثل ما فعله كثير من المنافقين، يظهر الإسلام خوفا من السيف، لكنه ما عنده نشر بدع وتشكيك في الدين. الذي يشكك وينشر البدع من داخل الدين هذا يسمى الزنديق، جمع الزنادقة، وهذا هو يعني الموجود في بعد ظهور أصحاب البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة. هذه أول فرق ظهرت في الإسلام، بدعة القدر، أول بدعة ظهرت في أواخر عهد الصحابة، وتصدى لها ابن عباس، ابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، تصدوا لهذه البدعة لأنه من صغار الصحابة وادركوها. وأما بعد ذلك ظهرت بدع أخرى، الرافضة أيضا ظهروا في عهد علي رضي الله عنه، حاربهم، ثم بدأت البدع تتوالى وتكثر وتنتشر حتى وصلت يعني أوج انتشارها وظهورها في عهد من المأمون، حينما ترجم كتب اليونان، لأنه كان محب للقراءة والكتب وكذا، فترجم، أمر بترجمة كتب اليونان، فتأثر بها الناس وانتشرت البدع ومذهب المعتزلة والجهمية، ونصرهم، تأثر بهم. والغريب أن الإمام أحمد لا يكفر المأمون ولا يكفر المعتصم، لأنهم كأنه يقول لهم لبس عليهم، لكن يكفر هؤلاء الخبثاء اللي هم أصحاب البدع من الجهمية والمعتزلة، هؤلاء كفرهم. لكن لما سئل عن المأمون قال لا، أمير المؤمنين ويجب السمع والطاعة كذا، والمعتصم كذلك لم يكفر، لأنه يرى أنه ملبس عليهم، أنه لم يفهموا حقيقة هذه البدع، وإلا فهم على خير يعني في الظاهر، لكن لبس عليهم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عزمت، يعني الأمر المؤكد، العزيمة قابل الرعى، عزمت يعني أمرتكم أمرا مؤكدا ألا تنازعوا فيه، فمن تنازع في القدر فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر عظيم، ويخشى عليه أن يقع أو أن يصل الكفر والعياذ بالله. وفي يعني حديث تأتي إن شاء الله فيها تفصيل للقدر ورد على بعض الشبه، مثل حديث تحاج آدم وموسى عليهم السلام، هذا أيضا فيه دحض من الأدلة التي تدحض هذه الشبه والاحتجاج بالقدر على المعاصي. وعموما يعني يقول بعض السلف لو كان في المعاصي لا لو كان في القدر حجة على المعصية وش يترتب عليه؟ يقول ها لا لقلنا أن إبليس معذور. إبليس عاصى الله بقدر الله، أنه ما في أحد ملوم، حتى إبليس عصى بقدر الله، وكل الكفرة على وجه الأرض كلهم معذورون لأنهم عصوا. يعني هذا اللي بيحتج لنفسه ما يتوقع بعد هذه الشبهة، لو يعني لو أدرك أبعاد هذه الشبهة. هو الآن يريد أن يبرر لنفسه، قل له يا فلان يا أخي اتق الله اترك الخمر، قال أخي مكتوب عليه ايش اسوي كذا، مقضى وقدر ومقدر. هو الآن يريد أن يحتج لنفسه فقط، لكن لو علم أنه لو كانت حجة له لكانت حجة لغيره ولكل العصاة من إبليس إلى يوم القيامة، كلهم نفس المسلك، هو في الخمر وهم في الكفر وفي الزنا وفي كل المعاصي. إذا صارت حجة لكل الكفرة من إبليس إلى قيام الساعة. لو تصور هذا القول أو ما يترتب على هذه الشبهة لما قالها، يكفي في ردها هذا المعنى الواسع الذي لا يبقى فيه عاصي على وجه الأرض. أو يقول إنهم لهم حجة، صحيح الورطة الثانية، يقول صحيح لهم حجة لكن الله يظلمهم يعذبهم وهم معذورون، هذه كأنها أسوأ من التي قبلها، نسأل الله العافية. يعني لو أن أميرا يعني واحد سوى شيء غصب عليه، نام وتأخر عن الدوام فسجنه أسبوع لأنه تأخر عن الدوام، ومريض طايح على الفراش ومعروف أنه غصب عليه، وقال ليش تأخرت؟ قال والله كنت مريض، وعنده شهود أو شهادة أو تقرير، وقال ما علي منك مريض مريض، وعاقبه. يلام ولا ما يلام؟ يلام، وقال هذا يعمل أنه مجنون عقله فيه خلل ولا أنه جبار عنيد يظلم الناس يعاقبهم بغير ذنب. فكل واحد يسوى من الثانية. على العموم يعني هذه الشبهة لا يتعلق به إلا مبطل، لأجل أن يتمرد على شرع الله ويجد مخرج له، وإلا هو في الحقيقة ما يحتج بها من يعني قناعة بها، إنما هي مثل ما يقال الشماعة اللي تعلق عليه، الله قادر الله ومكتوب عليه أني أفعل كذا. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.